بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى: باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال الحافظ: الخلوق بفتح الخاء المعجمة نوع من الطيب مركب فيه زعفران. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال أبو عاصم. ما اسم أبي عاصم؟ أبا سعيد الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل. قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ معناه متضمخ في ثيابه، وليس معناه أنه طيب نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب شعره، طيب رأسه، كما كانت عائشة تفعل ذلك: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرامه قبل أن يحرم، والحلي قبل أن يطوف بالبيت، والتطيب بعد الحل. هذا ذكر الشيخ الفوزان أنه من السنة المهجورة، التطيب بالطيب بعد التحلل الأول. متضمخ بطيب. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، يعني يريه حال النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي. فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه. قال: وهو يغط، فتح أولي وكسر المعجم وتشديد الطاء، أي ينفخ. الغطيط الصوت النفس المتردد من النائم أو المغمى، وسبب ذلك شدة ثقل الوحي. كأن سبب إدخال يعلى رأسه عليه في تلك الحال أنه كان يحب لو رآه في حالة نزول الوحي. سري، أي كشف عنه شيئا بعد شيء. قال: فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك في حجتك. قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال: نعم، يعني لا يبقى الطيب فيها في ملابسه. وهذا يقع من بعض المعتمرين أنه يطيب الإحرام، يسمع بأنه يشرع عند الاغتسال للإحرام أن يتطيب فيطيب إحرامه، وهذا غير صواب. وهذه المرة رأيت أناسا في ميقات لم يصلون جماعة الساعة 8 صباحا، يعني صباح، فقلت: عجيب، هؤلاء يصلون الإحرام يعني جماعة. قلت: لا بد أسألهم. قلت لهم: ما صليتم الآن؟ قال: الفجر. كيف الفجر؟ الساعة 8، يعني هذا نهار هذا. كيف؟ قالوا: كنا مستعجلين في الطريق ما وجدنا مسجدا. يعني كيف هذا؟ ما يجوز تأخر الصلاة، جهل. يأخر الصلاة الساعة 8 ويجمعها في الميقات، يعني مع صلاة الإحرام. وهذا من الأدلة على تحريم الطيب عن المحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الطيب محرم، ولا يلبس شيئا من الثياب مسه ورس ولا زعفران لأنها طيب، وهذا يستوي فيه الرجل المرأة، فالطيب محرم في حال الإحرام على الرجال وعلى النساء. وذكر الحافظ من فوائد هذا الحديث أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيا أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه. أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيا أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه. قال: وأيضا وعلى أن المحرم إذا صار عليه مخيط نزعه. ذكر خلافا، قال الإمام مالك: إن طال ذلك عليه لزمه، لكن هذا إذا علم. وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية: يجب مطلقا. الصواب أنه لا يجب إلا إذا كان علم أنه لا يجوز واستمر في مخالفته، أما إذا تخلص من ذلك. وهكذا سائر محظورات الإحرام، من فعل شيئا منها ناسيا أو جاهلا ثم تبين له فترك ما أخطأ فيه فإنه يكون معذورا ولا يلزم كفارة. وما الفرق بين كفارة ترك الواجب وفعل المحظور؟ ما الفرق بينهما؟ من وقع في محظور من محظورات الإحرام أو ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة، الحج أو العمرة. لك يا سعيد، أنا الحجة قائمة عليك، أنت ذهبت اعتمرت. رجل ترك الإحرام من الميقات يعتبر ترك واجبا واجبات الحج أو العمرة، ورجل تطيب عمدا، ما الفرق بينهما في الفدية الكفارة؟ ها، ما يلزم شيء؟ ها، سواء. ايش يلزم؟ الآية في سورة البقرة ان تحفظها، فدية الأذى. ايش فدية الأذى؟ ها، ففدية من صيام او صدقة او نسك، مخير في ثلاثة أشياء، مخير في ثلاثة أشياء. طيب، وبالنسبة لمن ترك واجبا سواء؟ لا. لك يا أبا شعيب، ها، إذا لم يرجع إيش عليه؟ ها بانس، ما هو مخير في ثلاثة أمور؟ لا، ما في تخيير. جمهور أهل العلم يأخذون بأثر ابن عباس أنه عليه دم. قال: وعلى أن المحرم إذا صار عليه مخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه. الشيخ ابن عثيمين ينكر هذا إنكارا بليغا على مسألة المخيط، قال: هذه الكلمة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، تحريم لبس المخيط. المخيط هذا قال قول ذكره النخعي وسبب للناس إشكالا، فصار بعض الناس حتى أي خيط يسأل عليه، معناه لبس الشيء المفصل على جسم الإنسان، هذا هو المنهي عنه، كأن يلبس الجرم الذي يكون الداخل أو الثوب وهكذا السراويل، هذا هو المفصل، فسماه مخيطا، فصار بعض الناس يعني في إشكالات في مسألة المخيط، وإلا لم ليس عليها دليل كلمة مخيط. إيه، بعضهم يعني أشبه بالفوطمة كأنها خيطونها توسعات. اي بعضهم ما يلبس هذا الحزام الذي هو يعني يقولون هذا فيه خيط، خلاص اي حاجه فيها خيط. طيب الكساء كله فيه خيط، قال الحافظ رحمه الله، قال ولا يلزم تمزيقه ولا شقه خلافا للنخع والشعبي حيث قال لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيا لرأسه، هذا مرور خرج ابن أبي شيبة عنهما وعن علي نحوه، وكذا عن الحسن وأبي قلابة، وقد وقع عند أبي داود بلفظ اخلع عنك الجبة فخلعها من قبل رأسه. وعلى أن المفتي، هذا من الفوائد الحديث، أن المفتي والحاكم إذا لم يعرف الحكم يمسك حتى يتبين له. النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم بعد السؤال الذي سأله حتى نزل عليه الوحي. وعلى أن المفتي والحاكم إذا لم يعرف الحكم يمسك حتى يتبين له. وأيضا من فوائد الحديث، وعلى أن بعض الأحكام ثبت بالوحي وإن لم يكن مما يتلى، يعني معناه ثبت بالسنة، على أن بعض الأحكام ثبت بالوحي وإن لم يكن مما يتلى. أما على قول من ينكر السنة والقرآنيون هؤلاء فمعناه ستتعطل كثير من أحكام الحج وأحكام العمرة وأحكام الدين، بل كيف سيعرف أن الطواف بالبيت سبعا؟ هل يوجد في القرآن طواف سبع؟ وليطوفوا بالبيت العتيق، ما بين ذلك إلا السنة. وهكذا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كم هذا الصيام وكم الإطعام وما هو الذبح، ما هو النسك الذي يذبح، ما عرف إلا بالسنة. وهكذا الاطباع وأنواع النسك، هذا إفراد وهذا تمتع وهذا قران، بمعنى الذي ينكر السنة أنكر الدين والإسلام. قال وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحي. قرأنا حديث من؟ ها؟ حديث علاء ولا حديث عمر؟ قال لعمر أرني. ويعلى هذا هو ابن أمية، وقال ابن منية، هل هو الذي حصل أو هذا أم غيره؟ قال الحافظ أن يعلى هو ابن منية ابن أمية التميمي، وهو المعروف بابن منية بضم الميم وسكون النون وفتحة التحتانية وهي أمه، قيل جدته، وهو والد صفوان الذي روى عنه، وليست رواية صفوان عنه لهذا الحديث واضحة، لأنه قال فيها إن يعلى قال لعمر، ولم يقل أن يعلى أخبره أنه قال لعمر، فإن يكون صفوان حضر مراجعتهما وإلا فهو منقطع، لكن سيأتي في أبواب العمرة من وجه آخر عن صفوان بن يعلى عن أبيه فذكر الحديث. قوله جاء رجل، قال لم أقف على اسمه، لكن ذكر ابن فتحون في الذيل عن تفسير الطرطوشي أن اسمه عطاء ابن منية، وقال ابن فتحون إن ثبت ذلك فهو أخو يعلى ابن منية راوي الخبر، ويجوز أن يكون خطأ من اسم الراوي، فإنه من رواية عطاء عن صفوان بن يعلى ابن منيع عن أبيه، ومنهم من لم يذكر بين عطاء ويعلى أحدا، ووقع في شرح شيخنا سراج الدين بن الملقن ما نصه، هذا الرجل يجوز أن يكون عمرو بن سواد، إذ في كتاب الشفاء للقاضي عياض عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق، فقال ورس ورس حط حط، وغشيني بقضيب بيدي في بطني فأوجعني الحديث. فقال شيخنا: لكن عمر هذا لا يدرك ذا، فإنه صاحب ابن وهب. انتهى كلامه. قالوا معترض من وجهه. قال: أما أولا فليست هذه القصة شبيهة بهذه القصة حتى يفسر صاحبها بها يفسر، وأما ثانيا ففي الاستدراك غفلة عظيمة، لأن من يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخيل فيه أنه صاحب ابن وهب صاحب مالك، من أن يرد على شيخه، بل إن ثبت فهو آخر وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم أبيه، والفرض أنه لم يثبت لأنه انقلب على شيخنا، وإنما الذي في الشفاء سواد بن عمرو، وقيل سواده ابن عمرو إلى آخر ما ذكره. هذا الكتاب كتاب الحافظ كانوا يتنافسون فيه ويكتبونه في حياته، وهذا يدل على عظيم قدر فتح الباري، ولا يقلد فيما أخطأ فيه، لكن عموما الكتاب هذا كتاب عند أهل العلم ذو مكانة عظيمة، وتحقيقات في الأحاديث وجمع بين الأحاديث والروايات المختلفة، وهكذا تعقبات للإجماعات ونقولات نفيسة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.